وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات، والذي ستتوالى حلقاته بإذن الله تعالى مشتملة على تأملات وهدايات في قصص القرآن الكريم، ذلك القصص الذي فيه من العظات والعبر ما الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات، الذي نستعرض في كل حلقة منه قصة وحدثا جاء ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى، نستلهم منه العظات والعبر، ومن ذلك ما حصل لقوم سبأ الذين سكنوا اليمن، أنعم الله عليهم بنعم مترادفة متتابعة، أمرهم الله عز وجل بشكرها، ولكنهم كفروا وعاندوا وجحدوا واستكبروا، فعاقبهم الله عقابا شديدا جاء ذكرهم في تلك السورة العظيمة، السورة سبأ. نقرأ ونستمع لهذا الحدث وهذه الواقعة في تلك السورة من أخينا الشيخ الفاضل الإمام المقرئ مصعب محمد عرفات، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة الآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ.
بارك الله فيكم، ما شاء الله، قراءة طيبة وتلاوة خاشعة. نعم، الحقيقة كما حكى الله عز وجل عن هذه القرية أو عن هؤلاء عن القوم، قوم سبأ الذين سكنوا اليمن، واليمن من القديم كانت تسمى اليمن السعيد، يعني الله عز وجل نعم عليهم بنعم كثيرة، الجنات بجنتين ذواتي أكل خمط، الله عز وجل أنعم عليهم بخيرات كثيرة، وأيضا حتى في الطرق جاء يعني بينهم وبين الشام، إذا أرادوا السفر الشام جاء الله عز وجل بينهم قرى متواصلة، وهذا لا شك من النعمة، لأن الإنسان إذا مشى شيخ مصعب مسافة طويلة وليس هناك محطات يخاف ويفزع، وقد يحتاج إلى الماء، قد يحتاج إلى الطعام، لكن من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم أن الله عز وجل جعل أو يسر إقامة قرى في هذا الطريق الطويل حتى تكون يعني الطريق متواصلة، وحتى يكون السير سهلا ميسرا، لكنهم مع هذا كله جحدوا وعاندوا واستكبروا فكفروا نعمة الله عز وجل. وأعظم شكري نعمة الله تبارك وتعالى توحيده جل وعلا، هذا أيها الإخوة أيها الأخوات، أعظم شكر نعم الله عز وجل هو توحيده جل وعلا والحذر من الإشراك به. ومن شكر نعم الله تبارك وتعالى أيضا أن تصرف هذه النعم في طاعة الله جل وعلا، أن تصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل، ولا تكون عونا على المعصية، ولا تكون عونا على المعصية. ولذلك كان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: ما أحمقك يا ابن آدم، ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. وهذا صحيح، الإنسان الآن للأسف يعصي الله بنعم من؟ بنعم فلان وعلان، بنعم الله عز وجل. فالإنسان مثلا الفقير المعدم هل يستطيع أن يشتري ما حرم الله عز وجل؟ لا، ما يستطيع. الذي يستطيع هو الذي أنعم الله عليه بنعمة المال. الإنسان المشلول هل يمكن أن يذهب إلى ما أماكن لا يرضاها الله عز وجل بل يسخط على أهلها وكذا؟ هل ما لا يذهب. الذي يذهب هو من أعطي نعمة الصحة والعافية والمشي، كذلك نعمة البصر، نعمة النطق، هذه نعم. فالواجب الحقيقة أن تسخر في نعم في طاعة الله عز وجل أو في أمور مباحة بالنية الصالحة الطيبة، تكون عبادات تسجل في رصيد العبد وفي حسناته. الله عز وجل هنا يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. سبحان الله، كلمة بلدة طيبة، طيبة لم يبين لنا ما المقصود بالطيب هنا، لا شك أنها يعني نكرة، كلمة نكرة تعم ما يمكن أن يتصور في الذهن من الطيب، طيب في هوائها، طيب في ثمراتها، طيب في مائها، طيب في الجو العام الذي عاشت فيه تلك البلدة. أيضا من تمام النعمة أن الله جل وعلا يغفر من تاب ومن آمن ومن أناب إليه جل وعلا. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، جحدوا، عاندوا، استكبروا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل شديد هدم يعني جرف مزارعهم وهدم بيوتهم وفرقهم في جزيرة العرب شذر مذر. وبالفعل هم يعني كثير من القبائل الآن التي في الجزيرة العربية إنما كان خروجها من اليمن، وهذا لما حصل انفجار سد مأرب أو ما قبله. على كل حال تفرقوا في الأرض شذر مذر بسبب ما حصل عليهم من الغرق. المهم أن هؤلاء بنعم الله تبارك وتعالى عليهم وهذه الطرق الميسرة كما قلت يتنقلون من اليمن جنوبا إلى الشام شمالا، هناك طرق يعني قرى متواصلة حتى يسيروا آمنين مطمئنين لا خوف عليهم. مع ذلك من العناد والاستكبار قالوا: وقال اللهم ربنا باعد بين أسفارنا. وهذا من باب أعوذ بالله، يعني الإنسان يأتيه بعض الأحيان فترات من الكبر والعلو والغطرسة، يقول: يا أخي ما فائدة هذه القرى، باعد بين أسفارنا. فيعني كأنهم يقولون: ما الداعي لهذه القرى، مع أنها كانت نعمة وخير حتى الإنسان ما يسير طريق طويل بدون يعني أماكن يتوقف فيها، لكن هذا من باب الطغيان وظلموا أنفسهم. والله نعم، صدق الله عز وجل، والله إن العبد مسكين لا يظلم إلا نفسه. صحيح، إذا عاند واستكبر وأعرض عن آيات الله وعن الإيمان بالله، هو ما ظلم الناس، هو أول شيء ظلم نفسه، وظلموا أنفسهم. على كل حال الله جل وعلا ذكر أن إبليس صدق عليهم ظنه. إبليس لا شك هو الذي اجتهد مع أعوانه حتى أغواهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المؤمنون الصادقون بقي منهم أمة صادقة مؤمنة، لم يعني يكن لإبليس عليهم سلطان. هو ليس له سلطان إلا على الذي هو إبليس وأعوانه، ليس لهم سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. فلا شك أن من يتبع الشيطان، من يتبع إبليس ويسير في مسالكه وفي طرقه، ما يستجيب له إلا إنسان شاك مرتاب، ليس عنده إيمان حقيقي صادق بالله، إيمان صادق بالله تبارك وتعالى. وإلا لو كان عنده هذا الإيمان لاستعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ولم يسلك طرقه. والله عز وجل بيّن لنا في آيات كثيرة أن الشيطان يأتي لابن آدم من عدد من الطرق، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فما في شك أن الشيطان له من الطرق ومن المسالك، يعني كما يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله الشيطان إذا عجز عن ابن آدم من باب الطاعة أتاه من باب، إذا عجز عن ابن آدم من باب المعصية أتاه من باب الطاعة ولا يبالي بأيهما ظفر. يعني هو الشيطان يحرص على الإنسان أنه يعصي، يذنب، يجرم، يتعدى حدود الله. طيب ما استطاع، حاول وما استطاع، يأتيه من باب الطاعة فماذا يفعل؟ مثلا يجعله يرائي بأعماله، يسمع بها، يطلب الشهرة بأعماله الصالحة. أو مثلا يأتيه من باب الوسوسة في صلاته، تجده يكبر ولا يدري ماذا قرأ الإمام وماذا قرأ، ما يدري، حركات فقط بدون فائدة. أو يأتيه من باب الوسوسة في العمل بالفرائض. تجد بعض الناس الآن للأسف قد ابتلوا، يعني تراهم بعض الأحيان هداهم الله في المساجد أو في حتى في بيوتهم يتوضأ الواحد منهم عشرات المرات، أنا يمكن ما غسلت كذا، أنا كذا، ثم إذا جاء واحد منهم يصلي، نسأل الله لنا ولهم الهداية جميعا، تجد مسكين يردد البسملة أو الحمد لله ربنا 10 مرات 20 مرة، ثم تجد إذا انتهى قام يسأل أنا ما قرأت، يمكن أعوذ بالله يا أخي، يعني ديننا ما أمرنا والله بهذا، ديننا دين يسر وسماحة وتطبيق من أول مرة. لكن الشيطان كما قلت وكما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله يحرص على ابن آدم، يأتيه من كل جهة، فهو حريص أن يصدق على الناس ظنه. وظن إبليس هو أن يأخذ بالناس فيدخلهم معهم النار، وقد اجتهد في هذا، وقد جاء بيان هذا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ولا أضلنهم ولا أمنينهم. هو حريص على إضلال بني آدم وحريصا أن يصدق ظنه. نعم ما في شك أنه سيستجيب له أقوام وسينحاز عنه أقوام آخر، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يعني عصموا من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. نسأله تبارك وتعالى أن يقينا وأن يعصمنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، ونعوذ به جل وعلا من نزغات الشيطان ومن وساوسه ومن ضلالاته ومن أهوائه، إنه ولذلك والقادر عليه. أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه لذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.